عدة روايات، عندنا ثلاث روايات استدل بها على ذلك، على اعتبار العصر في الغسل. الأولى ما في الفقه الرضوي، المستدرك باب واحد وباب اثنين أيضا من أبواب النجاسات، حديث واحد. وإن أصابك بول، وارد في الفقه الرضوي، وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره، ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره. أنا الآن أذكر روايات، نسد الروايات سردا ثم نتكلم من حيث السند والدلالة. هذه الأولى ما في الفقه الرضوي. الثاني ما عند دعائم الإسلام، ما عند أيضا المستدرك، باب ثلاثة من أبواب النجاسات، حديث اثنين للقاضي النعماني. ما عند دعائم الإسلام عن علي عليه السلام قال: في المني يصيب الثوب، قال يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب، وعلم يقين أنه أصاب الثوب، غسله كله 3 مرات، يفرك فركا، يفرك في كل مرة، ويغسل ويعصر. هذه رواية أيضا قال تقول ويعصر، ودعائم الإسلام. الرواية الثالثة حسنة الحسين ابن أبي العلاء، هذه الحسنة صدرها مذكور في الوسائل باب واحد من أبواب النجاسات، حديث أربعة، وذيلها في باب ثلاثة، حديث واحد. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين. وسألته عن الصبي يبول على الثوب، قال: يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره. هذه الرواية الواردة في المقام. طيب، أما الأولى، تعال إلى الأولى ما في الفقه الرضوي. أما الأولى نحن في أكثر من مناسبة قلنا كتاب الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية عن صاحبه، بل الثابت هو فتاوى الابن بابوي، إلا ما كان فيه بعنوان روية، وأحيانا يذكر في الكتاب روية تصبح مرسلة، رواية مرسلة. إذا كان في الفقه الرضوي أنا روية مرسلة، وإلا هذا لم يثبت. ونحن سابقا قلنا، يعني نحن بينا الوجه وقلنا هذا الكتاب ظهر ايام المجلسي رحمه الله، المجلس الاول يعني سنه 1000 الهجره، يعني بعد 1000 سنه ظهر هذا الكتاب. ونحن الاحاديث عاده قلنا سابقا الاعلام، يعني المحدثون قدس الله اسرارهم جميعا، كانوا جدا يعتنون بالروايه، جدا يعتنون، يعني حتى احيانا إذا كان الراوي ثقة محترم ولكن يروي عن الضعفاء لا يأخذون بروايته لهذه الدرجة، مثل ما حصل مع البرقي. أحمد محمد فهد البرقي، صاحب المحاسن، بيعمل وعالم جليل، كتاب المحاسن نعمل كتاب، لكن ابن الوليد أخرجه من قم، كان ابن الوليد يعني عنده سلطة، أخرجه من قم رحمه الله، شيخ الصدوق ابن الوليد، محمد حسن ابن الوليد شيخ الصدوق، ليش؟ لأن يكتب رواية عن ضعفه. ثم ابن الوليد يستثني رواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني رضوان الله تعالى عليه، واليقطيني طبعا إذا يستثني روايته إذا انفرد بها، إذا انفرد بها إيه؟ فليش؟ صغير لما كان يحضر عند يونس بن عبد الرحمن أستاذ يونس، فكان صغير ما يلتفت ماذا يفهم وكذا من يونس، يونس أعطاه إجازة من الرواية، يقول أنا ما أخذ ابن الوليد، فكان عندهم تشدد عجيب في الروايات. طيب يوم كتاب طويل عريض بعد 1000 سنة يا شيخنا صاحب الحدائق وجماعة أخرى تقول هذه رواية عن الإمام، عن الإمام الرضا عليه السلام، ما أحد رآها من 1000 سنة، وهي رواية واحدة عن الإمام الرضا عليه السلام، يعني 20,000 محدث رواها عنه، الحديث السلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية روى أبي عن فلان كذا، لا كلمة لا إله إلا الله حسن من دخل حسني كذا إلى آخر، هذه الحديث السلسلة الذهبية، جماعة كثير رواه هذا الحديث، وكتاب طويل عريض ما يروي أحد، يعني مقبول هذا ممكن؟ فلذا نحن قلنا سابقا، نحن كتاب فقه الرضوي يعني يستأنس به، يستأنس يعني، يلا الخطيب إذا أراد أحيانا أن يأتي بشيء، يلا الخطيب يعني إذا لا يريد أن يدخل منامات، هي منامات. وهذه بالمناسبة، أنا أذكر لكم شيء يعني أنا تتبعت، وإن كان تتبعي ناقصا، يعني ما أدعي أني تتبعت كذا. هذه الأمور عندنا إنصافا يعني جدا خطيرة وجدا عظيمة، جدا خطيرة الذي لا يلتفت، لأن الناس أكثر شيء الناس يستمعون للخطباء في عاشوراء أيام محرم، فترى الكبير والصغير والمرأة والذكر المجنون المؤمن الفاسق العادل، المرأة المحجبة غير المحجبة، كلهم يحضرون في المجالس ويستمعون إلى الخطيب، والعوام ما يميزون أن هذا كلام معقول يكون هذا الشريعة شريعة أخرى ولا شريعة إسلامية وكذا، فيأخذونه من باب أنه الواقع. فإذا لم يكن الكلام موزونا وكان فيه ما فيه من الضلال بل بعض الخرافات أحيانا، ماذا يصبح بالناس؟ يصبح يضلل الناس. وإذا كان بالعكس، إذا كان بالعكس يأتي برواية أهل البيت عليهم السلام، نحن لسنا فقراء حتى نلجأ إلى المنامات وكذا وإلى آخر القصص، ما شاء الله الروايات عندنا، ما شاء الله روايات محترمة في كل شيء، في الأحكام الشرعية وفي الآداب وفي الأخلاق، في حقوق الجيران، في حقوق الزوج، في حقوق الوالد وكذا، في حقوق عن الطريق، عن الشارع، عن الحيوانات، وكل شيء عندنا روايات ما شاء الله صحاح وغير صحاح والى اخره، ياتي روايه يوعظ الناس يفهم الناس. انا يوم من الايام استمعت لخطيب معروف، اتكلم بكلام عجيب وغريب انصافا، بيني وبين نفسي نويت ان انصحه، محترم والناس يستمعون اليه، انه ليش هكذا ياتي بروايه، ياتي بشيء يفيد الناس يستفيدون منه، ليش هذه الأمور يعني أشبه شيء بالخرافات، كلام طويل عريض إلى آخره. لكن بعدين رجعت نفسي، يعني قلت أنه ليس كل الخطباء يقبلون النصائح، إذا ما تعرفه يعرفك بشكل جيد. أنه صار معي مرة أيضا كنت سابقا كنت أدرس شخص يعني مقدمات، هو معروف كذا قديمة، قصة قديمة من صعبان، فكان يتكلم بكلام، قلت بما أن لعله يستمع مني أستاذه كذا، ولم أتكلم يعني إلا أنا وإياه، وكان بجنبي صديق لا يمكن الفرار منه، فقلت له هذا الأمر لو كان كذا يعني، وضحت فعصب وكذا، وقلنا يعني معذرة يعني نحن نعتذر. فشاهد الحال هذه الأمور مهمة انصافا، لأن الناس يتأثرون جدا بالخطبة، فإذا ما كان كلام موزون على العقيدة فانصافا يعني شيء تضليل، ومن هنا يصبح يعني هذا الشخص يعني يكون محترم يوم القيامة إذا أتى بمعلومات صحيحة، ها يأتي برواية عن أهل البيت، آية شريفة، يشرح بعض المسائل الشرعية، بعض الأخلاقيات، ما نحتاج هذه بعض الأمور الأخرى، وله أجر عظيم، بل بالعكس قد يكون هو يسمى محيي السنن، كثير من السنن عندنا متروكة، فإذا أكد عليها في الخطاب ها يحييها، فينطبق عليه الحديث أنه الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر العامل بها ليوم القيامة، له أجرها وأجر العامل بها ليوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، وبعضهم يسنون سنة سيئة كيف؟ يذكرون شيء بناء بعض الخطباء وهذا مما يؤخذ منه، يأخذ منه وهو باطل يكون سنة سيئة، ومن سن منكم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر العامل بها ماذا؟ يوم القيامة، لذا هذا انصافا ينبغي الالتفات اليه. على كل حال، فإذا فقه الرضا لا يمكن الاستدلال به، لا يمكن الاستدلال به يعني يستأنس به، أما استدلال لا. هذا واحد. ثانيا ماذا يقول فيها؟ قال: وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره. العصر بعد الغسل، مع أن من قال بالعصر قال حين الغسل لا بعد الغسل، يعني من ذهب إلى اشتراط العصر هو حين الغسل لا بعد الغسل، أو بعد الغسل لا معنى له، وهو يقول ثم والفاء للترتيب بالاتصال يقول بالمالك، وثم للترتيب بانفصال، وأيضا دلالته فيها ما فيها. هذا بالنسبة للفقه الرضوي. الرواية الثانية هي عن دعائم الإسلام، كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعماني، وكان قاضي مصري واستبصر وأخذ مذهب الإسماعيلي، على مذهب الإسماعيلي، مذهب الإسماعيلي، ولذا في كتاب دعم الإسلام ما يأخذ عن باقي الأئمة، ترى الإمام الأمير المؤمنين، الإمام الباقر، الإمام الحسن، وكذا يصل إلى إسماعيل فقط، لأنه ما يعترف بالباقي. كتاب دعائم الإسلام اللي صاحبه القاضي النعماني، يعني هذا الإنسان المستبصر ورحمه الله على كل حال، يعني ومحترم، نحن ما عندنا عيب فيه، رجل محترم هو، لكن كتاب دعائم الإسلام مؤلف مجلدين اليوم مرسل، وهذا المشكلة مرسل، يرسله مرسل، ونحن الله مراسيل الصدوق ما عملها هذا انصافا، فروايات مرسلة يعني لا يمكن الاعتماد عليها في الاستنباط، فإذا أيضا هي ضعيفة. أضف إلى ذلك أن فيها عيب آخر في الرواية، وين العيب الآخر؟ قال في المني يصيب الثوب، قال يغسل مكانه، يغسل مكانه في المني يصيب، يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقين أنه أصاب الثوب غسله كله 3 مرات. قال ليش 3 مرات؟ ليش؟ مرة واحدة كافية إذا أزيلت بالعين. سوف يأتي أن عندنا باقي النجاسات غير البول، عندنا يكفي مرة واحدة بالماء القليل حتى المرة التي أزيل فيها النجاسة، لا أنه مرة بعد إزالة النجاسة، لا، نفس هذه المرة يكفي عندنا. وجماعة من الأعلام أيضا ذهبوا إلى ذلك، إذا أزيلت طبعا، لا إذا بقيت. تقول 3 مرات، ليش 3 مرات؟ اللهم إلا أن يقال النجاسة بقيت في المرة الأولى وبقيت الثانية، لكن لا يقال 3 غسلات، غسل لا يسمى غسل طالما النجاسة باقية. فإذا هذه الرواية أيضا في العمل بها، لا من حيث السند ومن حيث الدلالة فيها عيب أيضا. أما الرواية الثالثة، الرواية الثالثة حسنة الحسين ابن أبي العلاء، حسنة ابن العلاء، ورواية حسنة، ما عندنا كلام بالنسبة للسند، رواية محترمة إنصافا، إنما الكلام في الدلالة. أنت أقرأ الرواية من جديد، نقرأها. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. طيب، وسألت عن الثوب، الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين، ما قال اغسله اغسله هنا، هذا انتهينا. وسألت يقول عن الصبي، الآن رجع للصبي، يبول على الثوب، قال: يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره، يصب عليه الماء ثم ماذا؟ يعصره. هنا الصبي المراد منه ماذا؟ الصبي، نعم، الذي لم يتغذى بعد، يعني الرضيع المراد، الصبي الذي لا يتناول الطعام، يعني الرضيع المراد، لأنه هو الذي إذا بوله أصاب كذا يكفي الصب، يكفي الصب شيء من الماء قليلا. قال: وسألت عن الصبي يبول على الثوب، قال: يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره. هنا الإشكال نشأ. أولا، بالاتفاق أنه بول الصبي أصلا يكفي الصب بدون غسل، ليس الغسل أصلا، فضلا عن العصر. نحن قلنا الفرق بين الصب والغسل، الصب الغسل استيلاء الماء على المغسول وجريان الماء والانفصال على القول بالانفصال، الصب يكفي وصول الماء إليه فقط، الرش يعبر عنه بالرش. قلنا صادقا نحن انه ليس الطاهر، انما ما ادري، لا يحضرني الان سيدنا، لكن بالنتيجه لغسله يقال انه يصب عليه الماء كافي هذا المورد. فبناء عليه تقول ثم يعصره، وثم يعصره اصلا الغسل لا يستطيع ان يعصره. هناك في الثوب يصيبه البول، ثوب الرجل كذا، مر ما قلت يعصره، وهنا يعني بول الصبي الذي هو يعني هو لا يتغذى بعد ويكفي الرش الصب دون الغسل، تقول يعصره؟ إذا حملت على الاستحباب هنا، وأنا حمل على الاستحباب. إذا ما عندك دليل، هذا هو الدليل السادس كان على على العصر. على وجه ما يكفينا الاصل. هذا شيء اخر. لا، ونحن لا نريد ان نذهب الى ذلك. يكفينا نحن انه ماذا؟ انه لا دليل على وجوب العصر. هذا الذي نحن يكفينا في هذا الشيء. فبناء عليه حينئذ لا دليل على وجوب العصر في الغسل بالماء القليل. أما الكثير فأوضح بعد عندنا، وإن كان يأتي خلاف بين الأعلام، لكن نحن أصبح الكلام واضح عندنا. فإذا يكفي في الغسل عندنا استيلاء الماء على المغسول وجريانه. هذا بالنسبة لهذا الشيء. ومن هنا أيضا صاحب الجواهر أول مرة أراه يعني هكذا يتواضع، صاحب الجواهر أحيانا يقول كذا وكذا. قال صاحب الجواهر بعد أن ذكر هذا المطلب أيضا هو أنه اختار أنه عدم اشتراط العصر، اختار أنه لا يشترط. قال وهو الذي يقوى في نفس الحقير، يحقر نفسه صاحب الجواهر اليوم، العبارة أول مرة أراها منه هكذا. وهو الذي يقوى في نفس الحقير، هي قصة الحقير في يوم من الأيام أول ما صار مجلس الأمن. بعض العلماء عندنا في النجف رحمه الله، لا أذكر اسمه، معروف عالم جليل، فكتب رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، كتب رسالة أنه كان يعترض على شيء وإلى آخره، كتب رسالة له، رد عليه رئيس مجلس الأمن. وماذا كتب في الرسالة آخر شيء؟ الحقير أو الأحقر. المتعارف عندنا العلماء عندنا يعني يتواضعون، يقول مثلا الأحقر مثلا فلان كذا. هكذا لما رد عليه لم يلتفت أنه هو يتواضع، قال إلى الأحقر. يعني هو لم يكن يقصدها، يعني يبدو هكذا، إلى الأحقر فلان ابن فلان. وهذا أحيانا يعني هذه تناسب من يلتفت لهذه الأمور، وبعضهم قد لا يلتفت أنه تواضع وكذا وإلى آخره، كتب إلى الأحقر. على العموم فصاحب الجواهر اليوم يقول هكذا، وهو الذي يقوى في نفس الحقير، وفاقا لصريح جماعة من متأخرين متأخرين أيضا يقول له إلى ذلك، إلى أنه لا يشترط العصر. قال بل في اللوامع نسبته إلى الكرك وجل الطبقة الثالثة من العلماء. على كل حال هذا تمام الكلام في الماء القليل، فنحن على هذا المبنى وعلى من ذهب إلى أنه لا يشترط العصر فيسمح الغسل بالماء الكثير ماذا؟ واضح واضح. أما من اشترط العصر في الماء القليل، اشترط العصر في بالنسبة للغسل، اشترط العصر في الماء القليل، في الماء الكثير أيضا يشترط عنده العصر أو لا؟ هناك خلاف. أما من اعتبر العصر في الغسل بالماء القليل فالمشهور بينهم عدم اعتباره بالغسل بالماء المعتصم، هذا مشهور. يعني من ذهب إلى أنه يشترط في الغسل بالماء القليل يشترط العصر، قال في الماء الكثير لا يشترط. ليش عندك في الماء الكثير لا يشترط؟ أخي ليش؟ يعني ما هو الدليل؟ بل في الجواهر قال لم نعثر على مصرح بخلافه. وأنا ما عثرت على إنسان صرح أنه في الكثير يشترط العصر، لم نعثر على مصرح بخلافه، على مصرح بخلافه. أقول إذا أردنا أن نستدل الجماعة، يعني ما الذين ذهبوا إلى أنه لا يشترط يعني العصر في الغسل بالماء الكثير وكذا، الماء المعتصم الكثير المعتصم، قد يستدل لهم بعدة أدلة. الدليل الأول ما ورد في ماء المطر، كما في ذيل مرسلة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام، مرسلة الكاهلي المستدرك، ما خليش في المستدرك، سابقا كنا ذكرناها في الوسائل، بس أنا عندي في المستدرك، المستدرك باب 9 من أبواب الماء المطلق، ومعاد الحديث الرقم لم أذكره، هي كل حال موجودة في الوسائل هذه الرواية. الرواية يقول في الدليل كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، كل شيء يراه ماء المطر ماذا؟ فقد طهر. قالوا الرؤية، بمجرد أن يراه ماء المطر، الرؤية ما كيف يراه؟ يعني يراه بالعين، يراه يعني وصل إليه، هذا ما رآه الماء المطر. رآه يعني وصل إليه، قالت كافية. فلا يحتاج إلى عصر، يصدق الرؤية بدون عصر، فقط أخره. مش رواية يعني زالتها ما شاء الله. الجواب عن ذلك، أولا الرواية نحن كنا ضعيفة بالإرسال، أخر رواية مرسلة، رواية كاهلة، ضعيفة بالإرسال، هذا واحد. ثانيا مع قطع النظر عن ضعف السند وعن كونها مرسلة، كل شيء يراه ماء المطر نلتزم. المطار له خصوصية أنه إذا رأى شيئا خلاص يطهره، أما أنك تقيس عليه ماء الآخر مثلا، ماء الكثير مثلا، ليش بأي دليل؟ تقول لا خصوصية للماء المطر، وأنا أعلم بالغيب لا خصوصية له، ومن أين لا خصوصية له؟ ما صحيح، ما سيدنا، والنجاسة نجاسة سيدنا، والطهارة طهارة، وهكذا. فحينئذ بالنجاسات فرقنا، الكلب له ينزح له في البئر شيء، والبعرة شيء، والفأرة شيء، وهذا تعبدي طهارة نجاسة، هي سيدنا. لا فرق، نحط الطهارة، ما أتكلم عن المفهوم اللغوي للماء، أنا أتكلم عن أحكام الشرعية، الطهارة والنجاسة. أما أصل الماء لا ربط لنا به، كلام من حيث الطهارة. ونحن ندري أنه الأحكام الشرعية إلا إذا كان هناك تنقيح مناط يسمى قياس الأولوية، يعني يقطع بأن الملاك، ومن أين يقطع؟ هذا إذا كان هكذا نعم، أما ما ندري سيد، لعله ماء المطر له خصوصية، كما قلنا ماء الجاري له خصوصية أيضا، يعني قد يكون له خصوصية الإنسان لا يدركها. فإسراق باقي المياه يعني حكم ماء المطر نعطيه إلى باقي المياه إنصافا، هذا فيه ما فيه، يعني فلا يمكن بعد الاستدلال بهذا الشيء. قالوا عندنا دليل آخر، نستدل على ماذا؟ على عدم اعتبار العصر بالماء الكثير، عندنا دليل آخر غير رواية الكاهلي. ما هو الدليل الآخر؟ قالوا بما روي عن الإمام الصادق عليه السلام. بعض المسلمين هذا الناس يذكر العنوان، وين هذا الرواية؟ بما ذكر عن الإمام الصادق، أنا حافظ هذا الذكر المستدرك. فعلا هذه قد تكون مستدرك، الأولى ليست المستدرك. أنا ذاكر عندي رقم واحد للروايتين، ذاكر رقم واحد، وذاكر تحت رقم واحد للمستدرك، باب 9 من أبواب الماء المطلق. يعني نسيت أن أذكر نعم هذا العنوان. على كل حال، نحن ذكرنا هذه الرواية سابقا، نحن ذكرناها لكم، وتأتي معنا إن شاء الله، أيضا تأتي معنا. هذه الرواية أيضا تأتي معنا. هذه الرواية عبارة عن ماذا؟ ما روي عن الإمام الصادق مشيرا إلى ماء في طريقه فيه العذرة والجيف، ذكرناها في هناك في أحكام المياه، وأيضا نذكرها في مناسبة أخرى إن شاء الله. قال عليه السلام، قال لا يصيب شيئا إلا طهره. طهره سواء عصر أم عصر، لا يصيب، أشار إلى الماء، ماء الغدران، يعني يكون في الطريق يكون ماء كثير عادة بعد وقوع المطر، يشير إليه، لا يصيب شيئا إلا ماذا؟ طهره. إذن يقول ماء الكثير لا يشترط فيه العصر. هذه الرواية إنصافا هذه ضعيفة بالإرسال، وهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، ما يمكن الاعتماد عليها. صاحب الحدائق يقول أنا مرتاح البال في هذه الأيام، ليش؟ يقول أنا في تحت رأسي كتاب الفقه الرضوي، فيستدل به في كثير من الموارد، منه من هذا المورد، قال في الفقه الرضوي مرت معنا العبارة، أنه إن غسل في ماء جار كفت المرة من غير عصر، وإن غسله في ماء راكد فمرتان. قال المراد بالراكد القليل أقل من كر، ثم العصر. قال مرتان بعدهما عصر واحد، يعني القليل. أما الكثير يقول لا يحتاج إلى عصر، فهو يستفيد أنه لا يشترط العصر في الغسل بالماء الكثير من خلال فقه الربوي. لكن قلنا هذا لا يمكن الاعتماد عليه مهما يكن من شيء، نحن لسنا بحاجة إلى الاستدلال على الماء الكثير، قلنا الماء القليل لم يتم الدليل على اشتراط العصر فيه، ففي الكثير عندنا من باب أولى، لا سيما هذه مؤيدات له، نجعلها مؤيدات. يعني مثلا في ذي المسجد الكاهلي، ها نجعله ماذا؟ نجعله مؤيد للمطلب. كل شيء يراه ماء المطلب فقد طهر، نجعله مؤيد. وايضا هذه الروايه المرسله عن الامام الصادق عليه السلام، ايضا نجعلها مؤيدا للمطلب. فالانصاف انه لا يشترط العصر في الغسل، لا في الماء الكثير ولا في الماء القليل. ثم انه ينبغي التنبيه على بعض الامور، ينبغي التنبيه. الامر الاول، بناء على وجوب العصر، هل يتعدد فيما لو تعدد الغسل ام لا؟ هذا الامر الاول، انه اذا قلنا يجب الغسل مرتين، وقلنا أنه يجب العصر أيضا في الغسل، هل في كل غسلة عصر، عصرة مثلا، أو يكفي للغسلتين عصرة واحدة؟ هناك آراء، نذكر العنوان وبعد ذلك إن شاء الله نستدل. هناك آراء، الرأي الأول يقول إذا تعدد الغسل تعدد العصر بناء على اشتراط العصر في الغسل. رأي آخر، جماعة من الأعلام كثيرة قالوا يكفي عصرة واحدة للغسلتين، يكفي عصرة واحدة. هذا الرأي اختلفوا، بعضهم يقول بين الغسلتين يعصره، وبعضهم يقول بعد الغسلتين يعصره. اختلفوا، مرة قبل بين الغسلتين، وآخر يقول بعد الغسلتين. إذن عندنا ثلاث آراء، توضيحها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.